السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا ومرحبا في هذا اللقاء الإيماني النبوي المتجدد. علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم. ننزل في هذا اللقاء أضيافا كراما على مائدة النبوة العامرة. ننزل في هذا اللقاء تلامذة نجباء على مدرسة خير الأنبياء صلى الله عليه وسلم. نكمل حديثنا الذي بدأناه في الحلقة الماضية عن أقوال أولئك الغربيين من شتى البلاد وتنوع الأفكار والثقافات، حيث شهدوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، شهدوا له بأقوال خلدتها كتبهم، فصارت هذه الأقوال حججا بالغة على أبناء مللهم وأجناسهم. والفضل ما شهدت به الأعداء. هذه الأقوال آثرت أن أقرأها على حضراتكم حتى ننشرها بين الناس من غير المسلمين، ليعرفوا حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم بأقلام مفكريهم ومثقفيهم وفلاسفتهم، ولننشرها بين المسلمين ليعرفوا أنهم إن فرطوا أو أهملوا أو قصروا أو تخلوا أو تكاسلوا عن قراءة سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم ومتابعة حركة سيرته العطرة، فإن الله عز وجل سينشئ خلقا يتفقهون في أمور دينه، يتعرفون على حركة ومسيرة سيرته العطرة، ثم يكتبون كلمات قلائل تصف النبي صلى الله عليه وسلم وصفا يفتح قلوب الآخرين، حتى ولو لم يكن هؤلاء الواصفون ممن لم يعتنقوا الدين بعد أن تبين لهم أنه الحق. يعنينا أنهم قالوا الحق ونطقوا به وشهدوا للنبي صلى الله عليه وسلم وهم ما زالوا على كفرهم لسبب أو لآخر، أو نطقوا الحق وشهدوا به ودانوا به وآمنوا وصدقوا، فآتاهم الله أجرهم مرتين، مرة حين آمنوا بالأنبياء السابقين، ومرة حين آمنوا بنبينا الأمين صلى الله عليه وسلم. في اللقاء الماضي تحدثنا عن أقوال كثيرة لبعض أولئك الغربيين ممن أسلم أو ممن لم يسلم ونطق وشهد بالحق لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ضربنا بعض الأمثلة من مفكري ومثقفي وفلاسفة فرنسا وكندا وبلجيكا وإيطاليا وأمريكا وألمانيا، ونتابع المسيرة اليوم. المستشرق الألماني كارل هينريش له كتاب اسمه الشرقيون، يقول: لقد أخطأ من قال إن نبي العرب دجال أو ساحر. لقد أخطأ من قال إن نبي العرب دجال أو ساحر، لأنه لم يفهم دينه السامي. اللي يصف النبي عليه الصلاة والسلام بالدجل والسحر ده إنسان مش فاهم، لا يفهم، لأنه لم يفهم دين محمد صلى الله عليه وسلم السامي. إن محمدا صلى الله عليه وسلم جدير بالتقدير، وإن دينه حري بالاتباع، وليس لنا أن نحكم قبل أن نعلم. قبل أن تحكم على محمد عليه الصلاة والسلام أو على دينه أو على الكتاب الذي جاء به، تعلم أولا بإنصاف بتجرد من غير تعصب. إن محمدا صلى الله عليه وسلم خير رجل جاء إلى العالم بدين الهدى والكمال. هذا هو المستشرق الألماني كارل هينريش، والكلام واضح ومعروف. المستشرق السويسري جون وامبورت في كتابه محمد والقرآن يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، غير مسلم ويدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام، ويصف أولئك الذين يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم بالكذب أو الدجل أو السحر أو الجنون أو إرادة العظمة أو حب السيطرة أو الاغتيالات أو التملك على حساب الأعراض، كل ده كذب. هذا المستشرق السويسري جون وامبورت في كتابه محمد والقرآن يرد على أولئك الأفاكين الأفاقين الكذابين الذين يرمون النبي صلى الله عليه وسلم بالتهم، وهم أعلم الناس أنه من هذه التهم بريء براءة مطلقة وتامة. يقول هذا المستشرق: بقدر ما نرى من صفة محمد الحقيقية بعين البصيرة والتروي في المصادر التاريخية الصحيحة، بقدر ما نرى من ضعف البرهان وسقوط الأدلة لتأييد أقوال الهجو الشديد والطعن القبيح الذي انهال على محمد من أفواه المغرضين والذين جهلوا حقيقة محمد. شوف بيحط المسألة في نصابها الصحيح، بيعدل كفتي الميزان، بيقول إذا قرأنا حياة محمد من المصادر الصحيحة قراءة بترون وتأن وإنصاف وتفحص على قدر تروينا وإنصافنا وقراءتنا في المصادر الصحيحة لحياة محمد صلى الله عليه وسلم، على قدر ما يتبين لنا من سقوط وضعف وحقارة أولئك الذين يتهمون بما هو منه بريء. لأن اللي بيتهم النبي عليه الصلاة والسلام بأي صفة ذميمة ده يا إما واحد مفتري أفاك كذاب صاحب بهتان، يعني ماليش حقيقة. الافتراء اللي بيفتري على النبي عليه الصلاة والسلام ماليش حقيقة، فده مفتري بيختلق من عند نفسه. يا إما إن هو راح لكتاب تاريخ والكتاب التاريخ ده مليان بالأباطيل، في صحيح وفي أباطيل فاختار الأباطيل. الله، طب انت قدامك الصحاح ما تاخد الصحاح. لا، الصحاح ازاي؟ ده انا لو قلت الحاجات الصحيحة عن محمد صلى الله عليه وسلم تشهد له، واللي عايز يطعن على النبي عليه الصلاة والسلام ده ويطعن في النبي عليه الصلاة والسلام يجيب حقائق تشهد له، ولا يحاول يدور على حاجات ضعيفة علشان يشوه صورته. فهو الرجل المستشرق ده جون ونبورت السويسري بيقول ان احنا لو قرأنا بتأني وانصاف في المصادر الصحيحة سيظهر لنا بقدر هذه القراءة في المصادر الصحيحة سقوط وحقارة وضعف أقوال المتهمين لمحمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم واحد من اتنين، يا واحد مفتري كذاب بيلزق التهم وما عندوش أي دليل عليها، طب هات وثيقة للتهمة، ما فيش، يقول لك ورد في الكتب، طب ورينا كتاب منها، ما واحد تاني فعلا يجيب لك كده الكتاب يقول لك اهو مكتوب في الكتاب حاجة ضعيفة عن النبي عليه الصلاة والسلام، يقول لك أنا جبت من عند الكتاب، نقول له المصدر ده مش صحيح، علشان تنقل من كتاب انقل لي من كتاب اعتمد عند أهل تخصص، وهذا الكتاب فيه معلومات صحيحة، ما تجيبليش بقى حاجات ضعيفة. فاللي بيفتروا على النبي عليه الصلاة والسلام أقوالهم ساقطة، واللي بيجيبوا من الكتب اللي فيها أشياء منسوبة للنبي عليه الصلاة والسلام وهي ضعيفة أقوالهم ساقطة. زي واحد مثلا مشتهر بيقولوا عليه مثقف، الله أعلم أني ثقافة، أنا مش عارف الثقافة دي أنواع، وكاتب كده في بعض كتبه يقول لك إن محمد صلى الله عليه وسلم ده مسلم على فكرة، مش كافر ولا يهودي ولا بوذي ولا نصراني ولا، لا لا ده مسلم اللي كاتب الكلام ده، بيقول كده في كتاب من كتبه إن محمد صلى الله عليه وسلم كان اسمه قثم ابن عبد اللات. إيه العبط ده؟ قثم ابن عبد اللات؟ طب جبت الكلام ده منين؟ يقول لك ابن الجوزي أورده في كتابه المدهش مثلا. الله، طب ابن الجوزي بيجمع في كتبه بين الصحيح والضعيف وبين الغث والسمين وبين ما يقبل وبين ما يرد. ابن الجوزي كان عالم كبير، وواعظ كبير وله مؤلفات كثيرة، لكن ليس كل ما جاء به يقبل عنه، بيخضع للموازين العلمية. تقوم انت توصف النبي عليه الصلاة والسلام طب ابن الجوزي الوحيد اللي قال كده وما جابهاش معتمدا له، ما جابش المقولة دي ان النبي عليه الصلاة والسلام كان اسمه قثم ابن عبد الله عشان يعتمدها، ده جايبها من باب السرد التاريخي بيلم كل حاجة، وهم المؤرخين زمان كان هدفهم يلموا كل حاجة، يلموا الأخبار كلها سواء صح ولا غلط، صدق ولا كذب، حق ولا باطل، موثقة ولا غير موثقة، يقول لك أنا غرضي ألم لك كل اللي بيحصل وانتوا فريزوا بقى بعد كده، كتر خير إن أنا لميت لكم. تقوم انت تروح تاخد منه معلش بين قوسين الزبالة الفكرية اللي هي مدونة علشان نردها، ما ينفعش. ادي واحد مسلم اهو، تقول بقى في غير المسلم ايه؟ ويقول لك اصل ده موجود في الكتب. هو كل اللي موجود في الكتب يتقال ولا يتحكي؟ وكل اللي موجود في الكتب يقبل؟ ما ينفعش. فاللي بيطعن على النبي عليه الصلاة والسلام او في النبي عليه الصلاة والسلام ده التعبير الصحيح يطعن فيه، ده يا واحد كذاب بيجيب كده من دماغه علشان يعني يحاول يشوه صورة النبي صلى الله عليه وسلم، يا واحد بيدور على الاشياء الضعيفة والمكذوبة في الكتب. فاحنا بنقول اللي عايز يتعرف على النبي صلى الله عليه وسلم لابد يقرأ في المصادر الصحيحة، في المصادر الصحيحة. علشان كده احنا عندنا حاجات في التاريخ لازم تتنقى كويس، في أساتذة كبار كتبوا في التاريخ، فاحنا عايزين نعيد قراءة حياة النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة تاريخنا من المصادر الصحيحة اللي كنا بنتعلمه في الابتدائي والإعدادي والثانوي والجامعة واللي بنقرأه في كتب من يسمون بالمثقفين والمفكرين. كل ده فيه السم مع العسل، كل ده مليان بالأباطيل، علشان كده لازم ننقي هذه الأباطيل. وهناك كتاب آخر اسمه أباطيل يجب أن تمحى من التاريخ، ده كتاب حلو ممكن تقرأه. وفيه كتاب أبو بكر بن العربي اللي هو العواصم من القواصم في مرحلة تاريخية اللي هي مرحلة الخلاف بين الصحابة، كتب كثيرة. فهنا الرجل المستشرق السويسري ده بيعلمنا هو، بيعلم الإنصاف لكل الناس المسلم وغير المسلم. بيقول له لو حبيت تقرأ حياة النبي محمد عليه الصلاة والسلام اقرأها من المصادر الصحيحة، ده رقم واحد. رقم اتنين، وانت بتقرأ من المصادر الصحيحة ما تقرأش بسرعة، ما يكونش همك انك تخلص الكتاب، لا، اقرأ بالراحة كده، بتأني، بتروي، تدبر، استخرج المعاني. وإلا لو ما عرفتش كده أي تهمة هتيجة أو أي شبهة، العيار اللي ما يصيبش يدوش، ممكن تلزق. لكن لو حصنت نفسك بالمعرفة من المصادر الصحيحة مع التدبر والتأمل والتمعن، في اللحظة دي تيجي الشبهة هتكتشف إن اللي بيقولها يا إما كذاب ومفتري، يا إما إنه واحد بيقف على الأشياء الضعيفة فتستطيع إنك ترد عليه. يقول الرجل الذين جهلوا حقيقة محمد ومكانته هم الذين يطعنون فيه، ذلك الرجل العظيم عند كل من درس صفاته العظيمة، وكيف لا وقد جاء بشرع لا يمكننا أن نتهمه فيه. شايف الرجل بيقول كلام حلو إزاي؟ ننشر الكلام ده بين غير المسلمين، اطبع الكلام ده كله في كروت ووزع عليهم، ما احنا مهمتنا ندعو الناس إلى الإسلام برفق. قول له أحب أعرفك بنبينا عليه الصلاة والسلام، اتفضل ادي له كل مرة مقولة. انت لو جبت له آية من القرآن يقول لك ما بأؤمنش بيه، بس هات له برضو من ناحية الإعجاز العلمي. لو جبت له حديث يقول لك ما ده نبيكم مش بتاعنا، هات له حديث يتعلق بالأخلاق والفضائل والعقائد الصحيحة وحاجات كده تقنعه في الحاجة اللي هو محتاج لها. ياريت بقى تجيب له أقوال المستشرقين دول، هم ناس من بني جنسه ومن بني ملته، قول له هو راجل من عندكم، هو مسيحي أو يهودي أو كذا أو كذا، وقال الحق أهو، إيه رأيك فيه؟ اعرض وانترجمها للغات شتى. الكاتب الإنجليزي جون أروكس في كتابه عظائم التاريخ بيقول إيه؟ ده إنجليزي. لم نعلم أن محمدا تسربل بأية رذيلة طيلة حياته. شوف الإنصاف، لم نعلم. معنى كده أن الرجل كلمة لم نعلم معناه أنه استقصى التاريخ النبوي، معناه أنه استقصى السيرة النبوية، وأراها إيه؟ أراها معلش بين قوسين يفل الكلمات، يفل الكلمات. ما هو واحد غير مسلم هو وبيتعرف على نبي الإسلام هيقرأ كده بخمس ست سطور على بعض ياخد لقطات يعني؟ لا، ده هيقرأ حرف حرف لأنه عايز يعرف مين هو النبي ده. يمكن يلاقي حاجة تقول عليه كذاب حاشا لله فيقوم يطيرها، يمكن يلاقي كل حياته صدق فيقوم يحكم بالحق. فالرجل الإنجليزي ده جون أروكس في كتابه، جون أروكس في كتابه عظماء التاريخ بيقول لم نعلم، كلمة لم نعلم معناه أنه قرأ جيدا، لم نعلم أن محمدا تسربل بأية رذيلة طيلة حياته. ده بيرد على الأغبية اللي هم بيقولوا أن النبي عليه الصلاة والسلام شهواني، اللي بيقولوا عليه شهواني. شهواني مين؟ شهواني مين يا أحط عباد الله، يا أكذب وأفجر خلق الله؟ اللي بيتهموا النبي عليه الصلاة والسلام أحط وأقذر وأفجر خلق الله، أغبياء بني آدم. أي والله، وهذا حديث علمناه النبي عليه الصلاة والسلام، ما من شيء بين السماء والأرض إلا يعلم أني رسول الله غير عاصي الجن والإنس. عاصي الجن والإنس اللي ركبين دماغهم، اللي مصرين يتبعوا أهواءهم، المتعصبين الحاقدين، دول بينكروا نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. ما من شيء، هذا حديث حسن رواه الإمام أحمد في مسنده، ما من شيء بين السماء والأرض إلا وهو يعلم أني رسول الله غير عاصي الجن والإنس. أصل الحديث ده قصته جميلة قوي، علشان كده ما ندخلش في الأقوال كلها، نرطب الجو بشيء يتعلق بمعجزات النبي صلى الله عليه وسلم. بينما النبي عليه الصلاة والسلام يجلس في مسجده إذ جاءه بعض الناس فزعين، يا رسول الله أدرك الناس، أدرك الناس، الحق يا رسول الله، في حاجة، في كارثة تحصل، ما بكم؟ قالوا جمل في حائط بني فلان، جمل في جنينة بني فلان من الأنصار، قد نفر منهم وهاج. الجمل الجمل بقى لما يهيج وينفر من أصحابه الله يعوض على الناس اللي حوالين منه، المآسي هتحصل. فقام النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه الجالسين معه في المسجد لينظروا الخبر، فوجد الناس قد التفوا حول الحائط، الجنينة يعني حائط يعني جنينة، بستان في نخل متحوط بحيطة، والجمل في داخل البستان في ناحية، وقد ظهرت على الجمل علامات الغضب. والجمل لما تغضب حاجة عجيبة، والجمل بقى بيشيل، الجمل يخزن يخزن يخزن، وبعد كده يعتدي اعتداء مرا أليما على من اعتدى عليه من عدة سنوات. فالنبي عليه الصلاة والسلام بحكم أنه في بيئة العرب يعرف هذا الأمر، فقال للناس دعوني والجمل. قالوا يا رسول الله نخاف عليك، نخاف عليك يا رسول الله، تدخل لوحدك إزاي لحد الجمل المسعور ده؟ فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وكأني بالناس قد وضعوا أيديهم فوق رؤوسهم يخافون على النبي عليه الصلاة والسلام. فما أن وصل النبي صلى الله عليه وسلم عند الجمل حتى برك الجمل، برك نخ اللي كان واقف وعمل فيها جمل بقى، برك الجمل. الله، بركة بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام مجرد ما شافه. طب الجمل لما يبرك يا عباد الله بيبقى راسه لفوق كده، فيبقى انت واقف جنبه فراسه تبقى اعلى منك. يقول الراوي، والله والقصة صحيحة، يقول الراوي: فوضع او فرم الجمل بجيرانه على الارض. الجيران الرقبة الطويلة، يعني الجمل شاف النبي عليه الصلاة والسلام جاي، قال ازاي افضل واقف عامل نفسي هايج قدام منه وغضبان، لازم اتأدب قدام الكبير صلى الله عليه وسلم. برك على رجلين الجمل نزل، قال ازاي ابنا رافع راسي فوق والنبي عليه الصلاة والسلام تحت منها، راح رامي رقبته على الارض. شوف ادب الجمل، شايف ادب الجمل؟ الجمل اتأدب، شوف الحاجة اللي عملها، برك وبعد كده لقى راسه فوق، قال لا، رمى نفسه تحت رقبته على الارض. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم الى جوار الجمل ومسح ذفراه. الذفرة ذال فاء راء، الالف المقصورة اللي هي زربة الوزة دي كده بنقول عليها ذفرة، اللي هي خلف الاذن. ذفرة دي مفرد مش مثنى، ذفرة، مسح ذفرة خلف الاذن كده عند البهائم، لما تلاقي واحد ما عنده حصان كده يقعد يحنن الحصان كده، او البهيمة عز الله وجوهكم، او الجمل يمسح له خلف ودنه كده يقوم يحن ويرق. فمسح النبي صلى الله عليه وسلم خلف ذفرة الجمل، فسالت عين الجمل بالدموع بالدموع. فقرب النبي صلى الله عليه وسلم أذنه من الجمل كأنه يكلمه، ثم نادى النبي صلى الله عليه وسلم غاضبا مغضبا، قال: أين صاحب هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار قال: أنا يا رسول الله. قال له: أما تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك إياها؟ أما تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك إياها؟ ربنا ملكها لك وأنعم عليك بيها وسخرها لك، وانت قد كده والجمل قد كده، وبتسحبه وتروح تروي عليه الارض وتحمل عليه المتاع وتسافر عليه وتشغل نفسك به. اما تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله اياها؟ لقد شكى الي جملك انك تجيعه وتدئبه، مجوعه ما بتدهوش العلف الكافي، وتدئبه يعني مطلع عينه في الشغل، تعبه بتحمله ما لا يطيق. فالصحابة لما شافوا المنظر متعجبين، الجمل شافوا برك راسه كانت فوق حطها على الأرض، مسح النبي عليه الصلاة والسلام ورا الذفرة، دمع الجمل كأنه بيقول له: أكلمك، اديني ودنك يا رسول الله، كلمه من صاحبه، تعالى ده بيقول لي إنك تجيعه وتدئبه. فقال له: هو لك يا رسول الله؟ أتصدق به؟ خلاص يعني مش عايزه بقى، مدام قال الشكوى دي أعمل إيه؟ أكفر عن ذنبي، غير أنه لا يوجد لنا جمل غيره، ده هو الجمل الوحيد اللي عندنا. لأن عندهم كان يبقى فيه جمل يدور الساقية، وجمل يسافروا عليه، وجمل يلف، جمل يلف الأرض بيه يحرطوا بيه، كان الجمال أنواع. فهو ده الجمل اللي حلتهم، فمطلعين عيني شغل يدوروا الساقية ويحرطوا الأرض عليه وينقلوا المية من البير للبيت ويسافروا عليه المسافات اللي هم عايزينها. طب مدام هو الجمل الوحيد، اديله بقى اللي يغذيه. الظاهر ما كانش عندهم أو بخلوا عليه. قال: خلاص يا رسول، بس ما عندناش غيره. فقال له: اتق الله فيه، خليه بس اتق الله فيه، يعني أنا الجمل خلاص هده وحيمشي معاك كويس بعد ما كان حرنان كده واخد جنب، بس انت احسن اليه. الصحابة لما شافوا المشهد ده قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، او يعرفك الجمل؟ الله، ده انت الجمل قال لك شكالك انه صاحبه بيجوعه وبيشغله بيتعبه، تعبته اديله اكل على قد التعب. قال: ما من شيء بين السماوات والارض الا وهو يعلم اني رسول الله، غير عاصي الجن والانس، اللي هم اغبياء بني ادم. فالكاتب الإنجليزي هنا بيقول: لم نعلم أن محمدا تسربل بأية رذيلة طيلة حياته، لذلك نراه عظيما. أدي واحد إنجليزي. أيضا من الأقوال واشنطن إيرفينغ المستشرق الأمريكي قال: حوى القرآن كل شيء وحوى جميع القوانين، حوى القرآن كل شيء وحوى جميع القوانين، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. والآية الأخرى في سورة الأنعام اللي فاتت، في سورة النحل، الآية اللي في سورة الأنعام بتقول إيه؟ ما فرطنا في الكتاب من شيء. أي نعم، أوثق التفاسير هنا وأرجحها إن ما فرطنا في الكتاب من شيء، الكتاب هنا اللي هو اللوح المحفوظ، بعض العلماء قال إنه هو القرآن، بس الأقرب بقى هناك في سورة النحل: ونزلنا عليك الكتاب، أي القرآن، تبيانا لكل شيء. يبقى القرآن في كل حاجة، في كل شيء، إما تفصيلا وإما إجمالا، إما تصريحا وإما تلميحا، بس عايز اللي يشتغل ويطلع منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم حوى القرآن الذي جاء به كل شيء، وحوى جميع القوانين، سياسة، اقتصاد، فكر، عسكرية، استراتيجية، تربية، علوم، طب، كله تلاقيه في القرآن زي ما قلت لك، إما تفصيلا وإما إجمالا. إذ إن القرآن خاتم الكتب السماوية، يدعو القرآن إلى الرحمة والصفاء وإلى مذاهب أخلاقية سامية، يعني لا يدعو إلى الغلظة، يدعو إلى الرحمة والصفاء. قال أيضا واشنطن إيرفينغ المستشرق الأمريكي: كان محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وأعظم المرسلين وأعظم الرسل الذين بعثهم الله ليدعو الناس إلى عبادة الله. ثم يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يمارس العنف، ولم يمارس الطاغوتية، ولم يمارس التكبر على الناس، ولم يمارس السلطة على الناس، بل كان يعيش بين الناس كأنه واحد منهم صلى الله عليه وسلم. ما كان يريد الملك أو السيطرة. اسمع النص اللي بيقوله واشنطن إيرفينغ المستشرق الأمريكي: كانت تصرفات الرسول صلى الله عليه وسلم في أعقاب فتح مكة تدل على أنه نبي مرسل لا على أنه قائد مظفر. اشمعنا فتح مكة بالذات؟ ده رجع لمكة الذين أخرجوه وأخرجوا أصحابه من ديارهم وأموالهم، آذوه وقتلوا بعض أصحابه. انت عارف عملوا ايه كفار مكة؟ مش محتاج يتحكي لك. رجع بقى النبي عليه الصلاة والسلام في سنة 8 هجرية في شهر رمضان. أهل مكة بقى: ما تظنون أني فاعل بكم كما تحكي كتب السير؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. الله، دلوقتي أخ كريم وابن أخ كريم؟ إما قبل كده كنتوا عاملين الإيذاء والطرد والتعذيب والقتل والإرهاب اللي عاملينه معاه ليه؟ أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء، لا أقول لكم إلا كما قال أخي يوسف: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وأرحم الراحمين. بيقول إن اللي يعمل كده مع الناس اللي عذبوه، عذبوا أصحابه وطردوه وطردوا أصحابه، وهجروه هجروا أصحابه، أخذوا ماله مال أصحابه، أخذوا بيوته بيوت أصحابه، قتلوا عملوا عملهم، اللي يعمل كده معهم ويعفو عنهم ده مش قائد عسكري، ده نبي مرسل، لأن عنده الكمال، كمال الرحمة، كمال العفو. لأنه لو كان قائد، القادة أول ما يتقاد العاديين في أغلبهم أول ما يتملكهم بيصفوا اللي كانوا بيعملوا معهم أي حاجة قبل كده، إلا القادة اللي عندهم أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما يقول المستشرق الأمريكي: كانت تصرفاته في أعقاب فتح مكة تدل على أنه نبي مرسل لا على أنه قائد مظفر. فقد أبدى محمد صلى الله عليه وسلم رحمة وشفقة على مواطنيه من أهل مكة، برغم أنه أصبح في مركز قوي، يعني مركز الانتقام بقى، يعني 13 سنة تعذيب و8 سنين حروب، 13 و8 كام؟ 21 سنة. كان يصف حساباته وينتقم؟ لا لا لا، ما عملش كده. كانوا تحت ايه؟ تحت المقصلة، يعني كان ممكن يعمل مكة كلها مشانق ويصف حساباته؟ لا. يقول المستشرق الأمريكي: أبدى محمد رحمة وشفقة على مواطنيه من أهل مكة الذين فعلوا معه ما فعلوا من قبل، برغم أنه أصبح في مركز قوي، ولكن محمدا توج نجاحه وانتصاره بالرحمة والعفو. سبحان الله. هذا الرجل أيضا يقول إيرفينغ واشنطن اللي هو المستشرق الأمريكي: برغم انتصارات الرسول محمد صلى الله عليه وسلم العسكرية، لم تثر هذه الانتصارات كبرياءه وغروره. وهو في الحرب كان إيه؟ ما كانش بينتقم ولا جبار، كان في الحرب رحيم. لا تقتلوا وليدا، لا تقتلوا طفلا، لا تقتلوا امرأة، لا تقتلوا شيخا كبيرا، لا تحرقوا شجرا، لا تقلعوا زرعا. شوف الأدب. بنشوف الكلام ده في الحروب الأمريكية، حروب الصليبية، شوف الكلام ده في أي حرب. طب بس بصوا كده على الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، بصوا عليها كده. أكتر من 40، حوالي 40 أو 50 مليون قتيل في أمريكا، في أوروبا وأمريكا، الحرب العالمية الأولى والثانية، قرابة 50 مليون قتيل، ما بين طفل صغير وما بين جنين في بطن أمه وما بين شاب وما بين امرأة وما بين ناس معظمهم مدنيين وما بين ناس عجايز كانوش يعرفوا الرحمة، وجايين يقول لك الإسلام دين الإرهاب أو دين العنف أو دين الحرب. ده غزوات النبي عليه الصلاة والسلام كلها عدد القتلى فيهم كان ما يوصلوش 200. إيه ده؟ والنبي عليه الصلاة والسلام عنده قرابة 80 غزوة وسرية وعدد القتلى فيهم كان ما يوصلوش 200، ما يوصلوش 200. فالراجل شوف بيقول ايه: برغم انتصارات الرسول العسكرية، لم تثر هذه الانتصارات كبرياءه او غروره، لم تدفع فيه التشفي او الانتقام، ما عملش اي فعل غلط مع الاموات ولا مع الاسرى. ده احسن الى الاسرى يا جماعة، احسن الى الاسرى. فقد كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يحارب من اجل الاسلام لا من اجل مصلحته الشخصية. شوف، يحارب من اجل الاسلام، عشان كده بتحكموا المبادئ والقواعد، اخلاق الحرب عندنا فيها رسائل ماجستير ودكتوراه العالم ما يعرفهاش، احنا بس اللي نعرف اخلاق الحرب، احنا المسلمين. فقد كان النبي محمد يحارب من أجل الإسلام لا من أجل مصلحة شخصية. وحتى في أوج مجده يعني في عظم مجده يعني لما نعصى تمكن بقى والدولة الإسلامية بسطت نفوذها، وحتى في أوج مجده حافظ الرسول محمد على بساطته وتواضعه، فكان يكره إذا دخل حجرة على جماعة أن يقوموا له. بعد ما انبسط نفوذ النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش يدخل بقى كده كل يقف وتشريفه، لا، كان أول ما يدخل يقول لا تقوموا لي كما تقوم الأعاجم لملوكها، لا تقوموا لي كما تقوم الأعاجم، أنا أدخل خليكم بعدين زي ما أنتم، أقعد مكاني زي ما أنتم. بس طبعا أولادنا في المدارس ما ياخدوش دي الحديث كده على عمومه ويقوموا رايحين بقى يخلوا المدرس داخل وما يقوموش قيام جلوس ويقول لك لا مش لا، ده احترام للمدرس وهذا أمر جائز كما أفاد العلماء. إنما لا تقوموا لي كما تقوم الأعاجم لملوكها عشان يربيهم، لأن دي كانت عادة المتكبرون من العرب الزعماء كانوا بيحبوها، واللي ما يقوم لهمش بيغضبوا عليه ويزعلوا منه، فأنا مثلا كان بيربيهم. يبقى الأستاذ لما بندخل بندخل له احترام، بنقوم له احتراما، العالم لما يكون جاي علينا بنقوم له احتراما احتراما، لكن لو عرفنا فيه أنه متكبر لا ما نقوملوش، وما عهدنا ذلك عن علمائنا ولا عن أساتذتنا. فالمهم يقول لك شوف النبي عليه الصلاة والسلام لما بسطت الدولة الإسلامية نفوذها وأصبحت لها الكلمة، ما عملش بقى لنفسه هيلمان بقى وجبروت والكلام، يقول لك كان يكره إذا دخل حجرة على جماعة من أصحابه أن يقوموا له، يجي يومهم لا تقوموا لي كما تقوم الأعاجم لملوكها، وكان يكره منهم أن يبالغوا في الترحيب به، ما يعدوش بقى يا المفدى واللي 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 واللي، طبعا فداك أبي أمي يا رسول الله، يعني ما يحبش إن هم يطروه يعني يمدحوه أكثر مما مدحه الله، فكان يقول لا تطروني لا تمدحوني لا تبالغوا في مدحي، يعني لطراء المبالغة في المدح، لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، لحد ما قال له، فضلوا يبالغوا في مدح سيدنا عيسى لحد ما جعلوه إله أو جزء من الإله، وهذا كلام باطل، بل قولوا عبد الله ورسوله. شوف بعد النبي عليه الصلاة والسلام ربنا فتح ليه الدنيا، أو شوف الرجل الأمريكي أرى كويس وعرف، يقول لك كان النبي صلى الله عليه وسلم في أوج مجده يكره أن يقوم الناس له، خليكم قاعدين لما أعود لما أدخل عليكم، وكان يكره أن يبالغوا في الترحيب به. ثم يقول وإن كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم قد هدف إلى تكوين دولة عظيمة. شوف الكلام، الرجل الأمريكي عرفها، يعني كان من ضمن أهداف النبي عليه الصلاة والسلام، وهي أهداف بالوحي، يعني مش من عند النبي عليه الصلاة والسلام، لا ده بالوحي، يعني ربنا اللي أمره بكده، إن هذه أمتكم أمة واحدة، أدي الدولة هي، بس دولة بقى ما تعرفش القطرية. الرجل الأمريكي اللي ما دخلش الإسلام نطقها، إن كان محمد قد هدف إلى تكوين دولة عظيمة فإنها كانت دولة الإسلام، دولة الإسلام اللي هي إيه بقى، قد حكم فيها بالعدل، ولم يفكر محمد أن يجعل الحكم فيها وراثيا لأسرته، وده اللي احنا عايزينه في الإسلام. فالمهم عندنا مثلا من ضمن المستشرقين الشاعر الألماني جوتا، نختم آخر كلمة فيه، يقول لا شك أن التسامح الأكبر أمام اعتداء أصحاب الديانات الأخرى وأمام إرهاصات وتخريفات اللادينيين، التسامح بمعناه الإلهي غرسه رسول الإسلام في نفوس المسلمين. جوتا الألماني الذي لم يسلم قال إن التسامح بمعناه الإلهي غرسه رسول المسلمين، غرسه رسول الإسلام في نفوس المسلمين، فقد كان محمد المتسامح الأكبر، ولم يتخذ رسول الإسلام موقفا صعبا ضد كل الذين كانوا يعتدون عليه بالسب أو بمد الأيدي أو بعرقلة الطريق أو ما شابه ذلك، فقد كان محمد متسامحا فتبعه أصحابه وتبعه المسلمون، وكانت وما زالت صفة التسامح هي إحدى المميزات والسمات الراقية للدين الإسلامي. وللحق أقول إن تسامح المسلم ليس من ضعف، ولكن المسلم يتسامح مع اعتزازه بدينه وتمسكه بعقيدته، لقد بحثت في التاريخ عن مثل أعلى للإنسان فوجدته في النبي محمد. شايف جوتا الألماني بيقول إن مين علم التسامح للعالم كله بمعنى الحق، رسول الإسلام، ورسول الإسلام أتباع المسلمين من بعده أبر الصفة عندهم إنهم متسامحين، وإحنا كده والله، احنا كده والله يا جوتا متسامحين في كل حتة، بس متسامحين مش عشاننا ضعفة، لا متسامحين عشان نبينا امرنا بكده واحنا عندنا اعتزاز بديننا وبعقيدتنا. نسأل الله عز وجل ان يجعلنا واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.